يباح للرجل من الفضة الخاتم. الخاتم هل هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح قبيعة السيف. قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، إغاظة للعدو، ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختار في مشيته بين الصفين صف الكفار والمسلمين، لأن في ذلك إيش؟ إغاظة. فمفسدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا. نعم. إيش؟ استطرادا، وإنه في باب اللباس، لكن استطرادا لأنه يتفرع عليها الزكاة في الحلي، هل تجب أو لا تجب؟ يبي يجينا جزاك الله خير، بس ما بعرف زينا مسألة فيها قول ثاني أوسع مما تتصور. نعم. لا، ولهذا قلنا إن النصابين ذوي الفضة إذا قصد بهم التجارة كأموال الصيارف يضم بعضها إلى بعض. نعم. يعني الأخ محمد يقول هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل. خمس أواق 595 غرام. نعم. ها؟ الريال السعودي يقول 56 ريال من الفضة، ما هو من الأوراق هذه. ها؟ من الأوراق تختلف، ما دام اعتبرنا الفضة وجعلنا هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل وقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، ريال الفضة أكثر من الورق. يعني مثلا إذا قلنا، إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق، كم تصير؟ 560. هنا
ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك؟ رغم يعني أصبح اللغة يقول لا أعلم في
الخلاف. وش عارف في الخلاف؟
ضم العروض إلى النقدين.
إيه؟
يعني بدأ شنو؟
إيه؟
ما الدليل؟
الدليل أن المقصود فيها النقدين، المقصود فيها هو القيمة.
على هذا صحيح قول أفضل ضم الذهب إلى الفضة، لأن المقصود فيه واحد.
لا، ما هو مقصود القيمة. ولهذا لو كان المقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف كلنا بالضم، لكن رجل عنده يحب أنه يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصد التجارة فيها ولا شيء، يبي نفس الذهب ونفس الفضة. وهذه ترد مو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مسألة الحلي، إذا كان عند المرأة 80 غرام وعنده مثلا من الفضة 1000 ريال، فالزكاة لا تجب عليه. نعم. أي نعم، الدينار الإسلامي مثقال، انت رحمك الله. ما جرت
ما عادتهن بجبته ولو كسر ولا تكاد في حليهما المعبر بالاستعمار أو العارية وإن حائل للقراءة للنفقة أو كان محرما
محرم
أو كان محرما فيه زكاة
ففي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟ الراجح لا زكاة عليه، وكلامك هذا يدل على أن هناك قولا مرجوحا أن عليه زكاة. على أي شيء بني القولان؟ بني القولان على أنه هل يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصاب أو لا يضم. طيب، فإن قلنا يضم، لا فإن قلنا يضم، هل تجب الزكاة أو لا في تكمل النصاب؟ وإذا قلنا لا يضم لا تجب الزكاة، صح؟ طيب، الضم هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ خليل، لا، ليس في كليهما. بالأجزاء، والقول الثاني بالقيمة. ما الفرق بينهما؟ يعني صور لي صورة يتبين الفرق بين القولين. يعني يساوي ثلثين نصاب من الفضة. نعم. لا تجب. صحيح كلامه؟ صح. طيب، والصحيح أنه لا تضم. ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح؟ أي نعم. ليس فيما دون خمس أواق صدقة. طيب، استمر، هذا واحد، هذا دليل. نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 20 دراهم
دينار هذا في الذهب والفضة، عرفنا قالها الله.
وكذلك دليل القياس، لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم البر إلى الشعير، وكذلك الشعر إلى البقر.
نعم.
مع أنهما من كلاهما المقصود واحد.
هنا.
إن استدل بالمقصود الواحد نحن نقول من هذا
مقصود واحد، ومع ذلك لا يضم.
أحسنت. وهذا
هو الجنس لا يدل على الجنس. بارك الله فيك. إذن الدليل نص وقياس، تمام. ما هو دليل قائل بالضم؟ نعم، أجب. ما حضرت الدرس؟ لا حضرت، راجع جزاك الله خير. نعم. أي. والمقصود فيها واحد. طيب، وقد رددنا على هذا القول. قيمة العروض هل تضم إليهما زهير؟ طيب ما لماذا لماذا تضم؟ صح، لأن العروض لا يراد بها أعيانها، بدليل أنها تباع وتشتري، يشتريها في الصباح ويبيعها في الآخر في آخر النهار، فتضم قيمة العروض إلى كل منه. طيب، رجل خالد، رجل عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض، هل زكاة؟ على قول الراجح توافقونه؟ ثلث نصاب من الذهب ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العروض، يقول عليه الزكاة على القول الراجح. ما هي عروض؟ ما هي عروض؟ ذهب وفضة مقتنيها تبقى عنده ما عليه؟ نعم هذا لا تنظر منظور الآن، ثلث نصاب ذهب ثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض. ما هي عروض؟ لا 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 أبدا، إنسان يحب جمع الذهب والفضة ومجمع له فيها زكاة على القول الراجح. أما على القول المرجوح فلا زكاة فيها بالإجماع. تمام، الظاهر أن فادي عارض، لا نريد على القول الراجح. وعلى القول الثاني أن يقول ضم فيها زكاة، أيهما أي القولين أصح؟ الثاني. هنا الثاني، والآن نطالبك بنقل الإجماع. نعم، وإلا فلا عبرة بإجماع خالد الشرار. طيب، أظن قرأنا ويباح للذكر من فضل الخاتم، هذا مبتدا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في درس الليلة: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم نائب الفاعل، يعني يباح، أي أن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا أضيف أو إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق هو الله والمشرع هو الله. فهنا يباح، من الذي يبيح ويحرم؟ الله عز وجل. إذن أباح الله له للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أي من فضة. ومعلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه الدليل. طيب، إذن يباح له الخاتم. وظاهر كلام المؤلف سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد أو لزينة لإطلاق. أما الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير والمدير وما أشبه ذلك، الذي يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه، لأن جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق، بخلاف ما إذا كان في الإصبع. وأما الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه في ذلك تقليدا، ولا يريد الزينة، ولكن جرت عادة أهل بلده باتخاذ الخاتم فاتخذه. وأما الذي يتخذه زينة فمعروف يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. فهذا للزينة. فظاهر كلام المؤلف أنه جائز على كل الصور الثلاث: الحاجة والعادة والزينة. وقال بعض العلماء إنه للزينة لا يحل، إنه للزينة لا يحل، لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء، فقال: أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال، ولكن القول الراجح العموم أنه جائز للحاجة والعادة والزينة، هذا الصحيح. بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غيره، ما في حديث، لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا ما شئتم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل، هذا الأصل، ليس الأصل التحريم ثم يباح ما استثني كالخاتم، ولكن الأصل الحل حتى يقوم الدليل على التحريم. وهذا القول أصح لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان، لو أن شخصا اتخذ غير الخاتم مما يتزين به، كأن يتخذ ما يسمونه كبك، نعم، اتخذه من فضة، لا نقول هذا حرام على قول الراجح، لأن الأصل الحل، ما في نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال. طيب، أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك، فهذه قد نحرمها من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته، يحرم لغيره لا لذاته. وقول المؤلف: يباح للرجل الخاتم، أفادنا رحمه الله أن اتخاذ الخاتم من الفضة من قسم المباح، يعني ليس حراما. فهل هو مشروع؟ أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ الصحيح لا، أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم، فهو ليس بسنة. لكن إذا جرت العادة، عادة أهل البلد بلباسه، فالبس ولا حرج عليه، إذا لم تجري فلا تلبس، لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، دائما يتحدثون يقول: ما شاء الله فلان، شفت ماذا، وش صار، وش اللي صار، قال عليه خاتم فص كبرى التمرة، نعم، ويتخذونه سخريا. فأنت اتبع ما جرت به العادة، وهذه مسألة ينبغي أن نتبطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة. موافقة العادات في غير المحرم هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك إيش؟ شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة فيكون منهي عنه. وبناء على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ نقول: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفون فليس من السنة. طيب، فالصحيح في هذه المسألة في مسألة اتخاذ الخاتم أنه ليس بسنة إلا عند الحاجة، لكنه مباح. طيب، يقول أين يوضع الخاتم؟ أين يوضع؟ هل هو بالخنصر أو البنصر أو السبابة أو الوسطى أو الإبهام؟ عندنا خمسة أصابع. في الخنصر أفضل. نعم، وما هو الخنصر؟ الخنصر الصغير المتطرف، ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. الفقهاء يقول رحمه الله إن الخنصر أفضل. أيضا نسأل، هل يسن في اليسار أو في اليمين؟ قال الإمام أحمد اليسار أفضل لأنه أكثر، ولكن يجوز اليمين. والصحيح أنه سنة في هذا وهذا، يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار كل هذا سواء. لكن بعض العلماء يقول إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسار تكريما لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. طيب، ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليسرى ليس في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى. نعم، لأن الساعة أشبه ما تكون، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم. فإذا كانت السنة وردت بهذا وهذا، فإنه لا فرق بين أن تضع الساعة باليمين أو الساعة باليسار. لكن أيهما أيسر للإنسان، اليسار أو اليمين؟ الصواب اليسار يا أخوان، الصواب اليسار. نعم، نشوف الآن أيسر بلا شك، خصوصا اللي تتملى بإيش؟ بالزنبة، لكن هي قليلة. لكن إذا اللي تتملى ما يصح إلا باليسار، لأنك إذا حطيت باليمين جئت بركه عكست، وإلا عكست يدك. لكن في اليسار أيسر. لكن يقول الأخ عبد الرحمن الآن ما فيه زنبة، الآن اكثروني، نقول هي أيضا أسهل بالنظر، النظر لها، ثم هي أسلم في الغالب، لأن الغالب أن اليمنى أكثر حركة فهي أسلم. على كل حال هذه تعليلات تمشي حالة، لكن أهم شيء أن لا نقول إن من السنة أن تلبسها في اليمين، نقول الأمر فيها هذا واسع، والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، وهي أشبه شيء به. لا، ما في مخالف على أكثر المسلمين أنا على أنهم يلبسون في اليسار، أكثر المسلمين. نعم، طيب، يباح له أيضا، نعم، الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر هذا الأفضل، والخنصر أفضل. أما السبابة والإبهام فقالوا إنه يكره أن يوضع في السبابة والإبهام، في الوسطى والسبابة. أما الإبهام فألحقه بعضهم بالسبابة والوسطى، وبعضهم قال إنه مباح. فصارت الأصابع ثلاث أقسام، قسم وضعها فيها مستحب الخنصر والبنصر، قسم مكروه السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام، وبعضهم ألحقه بالسبابة والوسطى. طيب، قول المؤلف يباح الخاتم، هل نسيت أقول هذه الكلمة، هل المراد خاتم واحد أو جنس الخاتم؟ قال بعضهم لا بأس بلباس الخاتمين ما لم يكن إسرافا، وقال آخرون لا، يكره أن يلبس أكثر من واحد ويكفي واحد، والزائد مكروه. والله أعلم. ويباح طبيعة السيف وحلية المنطقة. السيف أظنكم تتصورونه، له مقبض يقبض به، القبيعة تكون في طرف المقبض، فيجوز أن تحل هذه القبيعة بالفضة كذلك. طيب لماذا؟ لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع بعضها موقوف، ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جاز في الخيلاء الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب. وكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: أشداء الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الأوصاف هذه من؟ لمحمد رسول الله والذين معه، ليغيظ بهم الكفار. فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجرا. إذن فأنا أغيظ الكفار لأمرين: لموافقة مراد الله، والثاني للأجر العمل الصالح. ولكن هذا لا يعني أن لا ندعوهم إلى الإسلام، نحن نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام. يقول: وحلية المنطقة، لأن الصحابة فعلوا ذلك. المنطقة ما يشد به الوسط، العمال في الحرث والاحتطاب وشبهه يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه، ولترفع ثيابهم من وجه آخر. فهذه المنطقة يجوز أن تحل بالفضة لورود ذلك عن الصحابة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز. وقوله ونحوه، يعني نحو ما ذكر، مثل عندي بالشرح يقول: كحلة الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف. ايش الران؟ الران الران بالراء وحمائل السيف. قالوا: لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك عن الصحابة وإذا جاز ذلك في المنطقة عن الصحابة فهذه مثل. طيب، انتهى الكلام على الفضة. بقي: هل نقول يجوز للرجل أن يشرب بإناء الفضة؟ ما هو قلنا الأصل فيها الحل؟ نقول الأصل فيها الحل، لكن هنا ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يشرب بها أو يأكل بها. طيب، هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة؟ نقول: لا بأس، بشرط أن لا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. أما إذا قلنا الأصل الحل قلنا لا بأس أن يتخذ الإنسان قلما غطاؤه من فضة أو جرابه كله من فضة، لأن الأصل فيه الحل. ويباح من الذهب، يعني يباح لمن؟ للذكر، من الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف ما هي؟ رأس المقبض، رأس مقبض السيف يباح أن يكون فيه ذهب. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ ذهبا على مقبض السيف. ونقول أيضا في العلة أنه في أنه من آلات الحرب، ففي اتخاذ ذلك إغاظة للكفار. طيب، قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحو، يعني ويباح له ما دعت إليه ضرورة كالأنف. الأنف كيف يتخذ؟ يعني لبس ذهب؟ لا، لكن لو قطع، لو قطع واحتاج الإنسان إلى أن يزيل التشوه بهذا الأنف فلا بأس. فإن قال قائل لماذا لا يتخذ من فضة؟ قلنا لأن الفضة تنتن. فإن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، ثم اتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. طيب، وهل يشترط أن يضطر إلى الذهب؟ بمعنى أنه لو أمكن أن يركب غير الذهب حرم عليه الذهب؟ قول المؤلف ما دعت إليه ضرورة يقتضي أنه لا بد أن يضطر إلى نفس إلى عين الذهب، لا إلى وضع الأنف، إلى عين الذهب. وبناء على ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن يقوم مقامه شيء آخر. الآن يفعلون عمليات، ينقلون من بعض أجزاء الجسم شيئا يضعونه على الأنف يكون كلام الطبيعي من اللحم، وهذا أحسن من كونه من ذهب. فإذا أمكن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب، لأنه ضرورة، لأن جواز الذهب للضرورة. وقول المؤلف ونحوه مثل السن، رجل انكسر سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو إلى سن من الذهب فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك. ولكن يرد علينا السؤال الذي أوردنا قبل، إذا كان يمكن أن نجعل له سنا من غير الذهب كالأسنان المعروفة الآن، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه الآن ليس بضرورة. ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة الآن أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب. طيب، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحو، هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؟ لا، على القول الراجح يجوز، على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة لأن الأصل في الفضة الحل. هل يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالذهب؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الذهب حرام على الرجال. ولكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين. الوجه الأول أنه يساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب لأن الناس لا يدرون، والثاني أنه ربما إيش؟ ربما يقتدى به، ربما يقتدى به كما هو معروف الآن، الناس يقتدي بعضهم البعض. فنقول للإنسان إذا أتاه ساعة من ذهب هدية أو نحو ذلك نقول الأفضل أن لا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج، لكن الأفضل أن لا تلبس. ولكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب أن يكون له أي للذهب جسم بحيث يخرج منه شيء لو عرض على النار، يعني قشرة، كله قشرة، فأما مجرد اللون فلا بأس، أما إذا كان في قشرة فلا. طيب فإن قال قال إذا كانت الساعة ليست ذهبا ولا مموهة به لكن في آلاتها شيء من الذهب فهل تجوز؟ نقول نعم لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه إن كان في الآلات الداخلية فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان من الآلات الخارجية كالعقرب مثلا فإنه يسير تابع فلا يضر. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟ إن قلتم لا قلنا لا، وإن قلتم نعم قلنا لا. ما هو التفصيل؟ إذا كان لبس مثله لها يعتبر إسرافا دخل في حد الإسراف، وقلنا لا يجوز هذا، ليس لباس مثلك. وإذا كان لا يعد إسرافا فالأصل الجواز، هذا هذا مرخص فيه الأصل الجواز. ولهذا بعض الناس الآن يقول يشتري بعض الساعات يشتريها بألف ريال، بألف ريال كيف؟ لا أبدا ما نوافق. هل أحد يشتري بألف من ألف ريال؟ تزعل عجيب. وش تقول يا فهد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، ثمن سيارة يا شيخ. الله، على كل حال هذا أنا أظنه إسراف، أظنه إسراف حتى لو هو غني. 96,000 يعني هذه لو تطيح من الإنسان راحت كلها عليه، إسراف ما هو صحيح. المهم على كل حال الآن خلونا مع الوسط، وسط الناس. إذا كان يعد إسرافا قلنا لا تلبسها، ليش؟ لأنها إسراف، وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا كان ممن جرت العادة بلبسها في يده فهو جائز. طيب في أيضا مشكلة، يقولون إن هذا اللي في المشلح هذا القصر يقولون إنه ذهب، يقولون إنه ذهب، والرجل يحرم عليه لباس الذهب إلا ما دعت عليه الضرورة كالأنف ونحوه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم المذهب إذا ثبت أن هذا ذهب أنه حرام لأنه محلل بالذهب. وفي بعض المشالح أيضا فيه أين فيه خياط على هذا، بعض إصبعين، بعض ثلاثة، وبعضهم أربعة، فالمذهب أن هذا حرام ولا يجوز لبسه. وذكروا لي أن الشيخ الشنقيطي محمد رحمه الله الأمين أول ما قدم المملكة كان عليه لباس مثل هذا فيه الزريعات، قالوا هذا يا شيخ هذا حرام هذا ذهب، فخلعه في الحال واشترى شيئا مزرا بالحرير، قصبه حرير، والحرير جائز، حرير اليسير لا بأس منه. لكن المسألة هذه يعتورها أمران. الأمر الأول أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل، غير واردة من الأصل. ونلبسها نحن دفئا في الشتاء وتجملا في الصيف ولا يكون في نفوسنا شيء. فيه رأي آخر، لو فرضنا أنها ذهب فإن حبر زمانه وإمام أهل وقته ومن بعد وقته شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمهما واحدا، فقال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فجعل الشيئين حكمهما واحدا. وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح هذه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن محرم من الحرير على الرجال الخالص وما أكثره حرير وما كان زائدا على 4 أصابع، ما كان زائدا على 4 أصابع. أما إذا كان علما من دون 4 أصابع فإنه لا بأس به من الحرير، وعلى رأي الشيخ ولا من الذهب. ولكن لاحظ ما أشرنا إليه أولا، أننا إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، فإذا كان محرما من وجه آخر صار حراما. مثل لو قدرنا أن رجلا لو يلبس ذهب خالص يجعله مرقعا مرصعا في بشته لقالوا هذا مسرف أو مجنون، فحينئذ نقول إيش يحرم من أجل الإسراف، من أجل الإسراف. وهذه القاعدة في كل حلال، كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما. نعم الأخ يحيى. نعم أي نعم، شهر سنب قاسه عليه، ما هم مقابل نص، أي هو يقول مثل يرى أنه قاس عليه. نعم نعم، زرع الذهب أيضا يسير تابع ما يضر. نعم بطي اللي بستة وتسعين ما يضر، ما يضر. ولهذا يجوز أن أشرب بإناء من ألماس لأنه حلال، بس ما بالإسراف يعني، لكن ليس حراما لذاته، من باب الإسراف يحرم. نعم وشي النجفات دولي ترجيات، والله أنا أرى أن فيها إسراف، أن فيها إسراف. ثم هي أيضا هي تعطي زيادة نور الآن، لو هذه لو ما فيها أمامنا الآن تريل أمامنا، لو ما فيها هذه الزجاجات كان أقوى نورا من هذا. نعم الله على كل حال، الدراهم إذا كثرت تضيق على الواحد يدور شيء يمشي بس. نعم دمنا يبجينا إن شاء الله موقفين عليه. نعم اي هذه بعض العلماء جعلها في اللباس، بعضهم جعلها هنا لمناسبة الزكاة، علشان الزكاة هل فيها زكاة او ما فيها زكاة. سليم اينا. نعم طيب، هذه من أوجه الجواز. زهير خلاص طيب. نعم مهما برأت من شرط أن لا تكون إسراف. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية تقيده باليسير، لكن إذا كان من طبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام اعتماد المثاقيل كثيرا. نعم. سؤال يقول: إذا استعمل أنفا من ذهب أو سنا من ذهب مع وجود بديل، هل نلزمه بخلعه؟ إذا لم يكن عليه ضرر يخلعه، أما إذا كان عليه ضرر فلا. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، مجرد الفعل يدل على السنية ولا يدل على الرجوع. فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لإناث أمته، ومنهم من قال لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة.